واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا مريبا أغبر قدمي
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا مريبا أغبر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في إطلالة جديدة من برنامجكم من جوار الكعبة. مكة قلب المعمورة، على الحسن مقصورة، وفي جمال المجد مستورة، أذن بها الخليل وسحق بها أصحاب الفيل بالطير الأبابيل، اختارها علام الغيوب فهي مهوى القلوب وملتقى الدروب وقبلة الشعوب. إنها مكة التي تجمع وتجتمع فيها معاني الحب والرهبة ومشاعر الطمع والخوف. نريد أن نجلي هذه المعاني مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن عبد الحميد بخاري، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. حياك الله فضيلة الشيخ.
جميلة وجذابة المقدمات المشوقة، خصوصا إذا ارتبطت ببيت الله الحرام، ونحن من جوار الكعبة أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين.
بارك الله فيك ونفع بك. فضيلة الشيخ، الشعوب عادة تحاول أن تبحث عن أمور مشتركة حتى توحد صفها وتزيد من لحمتها، ولكن الأمر هنا يصبح أكبر وأكبر حينما نتكلم عن قبلة عالمية، أليس كذلك؟
بلى، تحاول الشعوب البشرية جاهدة أن تجد القواسم المشتركة، أن تؤلف بينها بوطنية، بعنصرية، بلسان، بشعار، بأي سبب ما يربطها برباط يخولها أن تكون مجتمعة على شيء ما. وفي الإسلام جاءت القبلة رمزا لهذا الانتماء، لهذا الاستحواذ، لهذا التآلف، فتبقى مكة قبلة بهذا المعنى العظيم، وكعبة الله المعظمة غدت هذا الرمز. تعجب حقيقة في هذا التشريع الإلهي الحكيم أن تكون مكة قبلة للمسلمين في صلاتهم، والصلاة وليست سائر العبادات على وجه الخصوص، الصلاة التي هي أم العبادات، رأسها، التي هي عمود الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترتبط بالقبلة. لاحظ معي أننا لا نحتاج في صدقة ما إذا أخرجنا من جيوبنا نقدم شيئا لفقير ومحتاج، لا نحتاج إلى البحث عن القبلة، ولا كذلك في الصيام، ولا كذلك في الذكر والدعاء والاستغفار، نحن نفعل ذلك دون أن نتقصد قبلة، بخلاف الأمر حال الصلاة. والصلاة أكرر التي هي عمود الإسلام، إذا ما حان وقت الصلاة تجد أن الذي يتبادر إلى الذهن قبل الدخول في الصلاة هو التأكد من إصابة القبلة والالتفات إلى هذه الكعبة قبل أن تكبر وتدخل. يبقى الذهن منشغلا، ترى أين هي؟ ألا تشعر أنه فقد يبحث عنه المسلم في أمر يجب عليه فعله 5 مرات كل يوم وليلة، ثم هو في كل حين ووقت يدخل وقت الصلاة، فإذا هو يلتفت باحثا فاقدا عن هذا الانتماء، عن هذا الانتساب، شيء عجيب.
وكان الإنسان يبحث، أو طفلا صغيرا يبحث عن أمه،
يبحث عن مصدر حنين وشوق وجذب صدقا والله. وهذا القدر يشترك فيه المسلم العربي والأعجمي والآسيوي والأفريقي والأوروبي، شيء عجيب.
بل من في مرات
وخمس مرات ويتكرر، والله إنها تربية، تربية الحقيقة على هذا الانتماء إلى رمز أراده الله عز وجل. هنا فقط تتجلى عندنا حقيقة جانب من جوانب عظمة هذا البيت الحرام الذي أراد الله تعالى أن يكون معظما في النفوس. فلا تصح لنا صلاة إن لم نستقبل القبلة، وإذا ما تساهل متساهل وأقدم على الصلاة غير مبال ولا مكترث ولا يبالي باتجاه القبلة ما صحت صلاته وعليه إعادته. هذا كله الحقيقة هو حشد لهذا المعنى أن تعيش النفوس معنى الانتماء الانتساب هذه القبلة العالمية، بل دعني أقول الإسلام تجاوز بنا حدود الحياة إلى الممات لندفن موتانا في قبورهم متجهين إلى القبلة. يا أخي أي ارتباط هذا؟ طالما دمت حيا فقد قلنا هي 5 مرات كل يوم وليلة، 5 أوقات، وربما تضاعفت في النوافل في التطوعات. لن أقول الدعاء واستقبال القبلة المستحب فيه، لن أقول قراءة القرآن واستقبال القبلة المستحب فيه، أقول ما الذي يجب أن يفعله المسلم إلزاما من الشريعة. فإذا ما فارق الحياة ووضعناه في حفرته وودع دنياه يأبى إلا أن يكون متجها أيضا إلى هذا الرمز الذي يرتبط به ويشتد إليه. فعجيب شأن الإسلام في ربط الأمة بهذا الرمز لأن يكون قبلة لهذه الأمة أحياء وأمواتا.
الله أكبر، قبلتنا أحياء وأمواتا، ما أجملها من عبارة والله. ولكن ماذا عن العبادة التي لم ولن تشرع إلا في موطن الكعبة المشرفة وهي عبادة الطواف؟ ماذا عن الطواف وما هو أجره وكيفيته؟
أما الطواف فهذا اللون الفريد من العبادة الذي هو كما قلت أخي الكريم لا يتأتى إلا في هذا المكان. أنت تصوم في كل الدنيا، أنت تصلي في أي مكان كنت، أنت تتصدق، تستغفر، تقرأ القرآن، تدعو إلى الله، تطلب العلم، تصل الرحم، تبر والدي، كل عبادات الإسلام تؤدى في كل مكان، ويبقى الطواف بهذه البقعة لا يتاح إلا عندها ولا يشرع إلا حولها، ولا يتأتى لإنسان يوحد الله ويعبده ويسلك طريق أنبيائه ورسل عليهم السلام أن يطوف إلا بهذا المكان تحديدا في كعبة الله المعظمة. هذا اللون من التفرد في العبادة المرتبط بهذه البقعة يجعل الطائف عندما يأتيها هنا يستشعر أنه يفعل شيئا لا يشارك فيه إلا من كان معه في المكان نفسه، ولا يفعل إلا من كان مثله أيضا وهو يطوف. الطواف بالبيت فوق هذا التفرد هو أحد مقاصد بناء الكعبة على يد الخليل إبراهيم عليه السلام، لما أمره الله عز وجل فقال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الطواف مقصد بنية الكعبة لأجل أن يكون الطواف قائما حولها. هذا الطواف الذي نفعله واجبا في حجنا في طواف الإفاضة وركنا فيه ركين، وواجبا في طواف الوداع على قول بعض أهل العلم، وفي عمرتنا أيضا هو ركن من أركانها ونفعله مستحبا على الدوام. كلما تيسر للقاصد لبيت الله الحرام والموجود بساحاته وبين جنباته أن ينشئ طوافا يتقرب به إلى ربه وهو يحتسب عند ربه أمورا عدة، أولها أنه يقوم بعبادة يحبها الله تتصل ببيته وكعبته المعظمة، ثانيها أنه لا يتأتى له أن يؤدي هذه العبادة إلا في هذا المكان ساعة وجوده بقربه وعنده، ثالثها ذلك الكم من الحسنات والبحر من الأجور الذي يسبح فيه الطائفون حول بيت الله الحرام. والله كلما وقعت عينك على طائف حول الكعبة تغبطه على ما هو فيه من الأجر. يا أخي حسبك خطواته التي يرفع بها أقدامه، حط خطايا ورفعة درجات وزيادة حسنات، هذا بخطواته، فكيف إذا ضمن في طوافه دعوات وذكرا وابتهالا وإجلالا؟ ما الذي يحيط بالطائفين حقيقة من كرم الله وفضل الله؟ شيء عجيب، فضلا عن أن يصيب أبوابا أخر من الأجور والحسنات في طوافه، مسحه على الركن اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا كما يغسل ذنوبه في كل مرة هو يفعل ذلك في طوافه مترددا بين الركن والمقام في كل شوط هو يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم. مسألة مضاعفة الحسنات في مكة وتحديدا في الصلاة من المسائل المشتهرة عن مكة، ولكن يندرج تحتها مجموعة من المسائل نريد أن نتعرف عليها ونكشف الستار عنها، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير، فابقوا معنا.
ورضاك متجن ونور هداك معتصمي.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من
ذاك معتصمي.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من.
أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. مسألة مضاعفة الصلاة في مكة وتثار حولها كثير من المسائل والأسئلة. على سبيل المثال، هل هذه المضاعفة مقصورة بالمسجد الحرام أم أنها تشتمل في أي صلاة أو في أي موضع صلاها الإنسان داخل حدود مكة؟
هنا أصل مشترك ينبغي أن نقرره أولا، وهو أن الله عز وجل مما جعله من خصائص بيته الحرام مضاعفة أجر الصلاة، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. فهذا القدر محل اتفاق بين أهل العلم أن الله عز وجل ضاعف الصلاة في المسجد الحرام بهذا العدد الكبير الضخم المذكور في هذا الحديث. يتفرع عنه جملة من المسائل كما تفضلت أستاذ الكريم، من بينها هل هذه المضاعفة مخصوصة بالصلاة حوالي الكعبة في المسجد المحيط بها، أم هو شامل حدود الحرم الذي يصل في مكة من أطرافها ومساجد أحيائها الواقعة داخل حدود الحرم. هذه الحقيقة اشتهر فيها خلاف الفقهاء، القولان الشهيران فيها متكافئة جدا، أن الصلاة مقصورة في مضاعفتها بالمسجد المحيط بالكعبة وما اتصل به من الصفوف إذا امتدت وتتابعت واتصلت، أعني بذلك الساحات والطرقات التي تزدحم في مكة أيام المواسم في رمضان وفي الحج، فهذا محل اتفاق. ومحل الخلاف هو هل يمتد هذا إلى المساجد التي تقام فيها الصلوات في أحياء مكة الواقعة داخل حدود الحرم. قولان شهيران جدا بين أهل العلم، وهما الحقيقة أيضا متكافئان، منهم من يراه مختصا لجملة من الأدلة بألفاظها، ومنهم من يرى أن رحمة الله أوسع، وأن أيضا مما يخفف على الناس ويوسع عليهم في قصدهم لمكة خصوصا أوقات الازدحام في المواسم أن يصلوا حيث يتاح لهم الصلاة في المساجد. والأمر في هذا واسع، ورحمة الله عز وجل قريبة المنال، وفضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء.
نعم، وهل هذه المضاعفة تمتد أيضا للعبادات والطاعات الأخرى؟
هي أيضا مسألة ارتبطت بقضية مضاعفة أجر الصلاة. هنا نقول الذي ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد المضاعفة نصا هو في الصلاة فحسب دون غيرها من الطاعات. وأما الصيام أو قراءة القرآن أو الذكر والاستغفار أو سائر أعمال الطاعة والبر والإحسان في هذا البلد الحرام، فإن الصحيح الثابت أنه لم يثبت فيها دليل بخصوصها، لكنه ما من شك أن الأصل الكبير خصوصية الزمان وفضله، أو خصوصية المكان وفضله، من شأنه أن يعطي للعمل الصالح مزية تختلف عن غيره، وبالتالي فتكون لونا من المضاعفة والمكافأة كما قال أهل العلم كيفا لا كما. لن تستطيع أن تقول أن صيام يوم من مكة يعدل 100 ألف أو 70 يوما، في ثمة أحاديث في هذا الباب لكن لا يصح منها شيء. إنما نقول للمؤمن دونك العمل الصالح بمكة وأنت بها، استبق أنفاسك، هي أنفاس نفيسة وأوقات شريفة، مدة بقائك في مكة وإتيانك إليها، فاغتنم الفرصة واغتنم الساعات والأيام في أن تملأها عملا صالحا وأنت بجوار هذا البيت الحرام.
نعم، ماذا عن المعصية في مكة؟ لا شك أن المعصية في مكة وفي حرم الله وعلى بساط الملك الجبار سبحانه وتعالى له معنى كبير، ولكن هل هذا المعنى يقتضي التضعيف أم التعظيم أم غير ذلك من تلك المعاني؟ نريد منك الإجابة، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير حتى نواصل بعده.
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم.
عافي النفس من زلل.
وداوي الروح من
سواها. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، ماذا عن مضاعفة السيئات في مكة؟
المسألة المشهورة في مضاعفة سيئات المعاصي والذنوب بمكة يتجاذبها طرفان من الأدلة، أولهما قول الله عز وجل في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هي آية حقيقة تهز القلوب وعيدا وترجف بأفئدة المؤمنين تخويفا بشأن حرمة البيت وتعظيمه، لأن الله علق الوعيد على مجرد الإرادة بالإلحاد بظلم، وتوعد بقوله نذقه من عذاب أليم. فمن هنا قال بعض أهل العلم: إذا كان هذا الوعيد على مجرد الإرادة فكيف بالعزم؟ فكيف بالفعل؟
الله أكبر.
وموقعة الذنوب والمعاصي فإنه أشد وأعظم شؤما ولا شك. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني: الأصول الشرعية المتقررة أن الله من تمام عدله ورحمته وحلمه وكرمه لا يجازي على السيئة إلا بمثلها، ولا يعاقب على المعصية إلا بواحدة. صح في الحديث القدسي من حديث ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، إلى أن قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وجاء أيضا في قوله تعالى في تأصيل هذا الأصل العظيم: من جاء بالحسنة فله خير منها، وفي الآية الأخرى: فله عشر أمثالها، وفي المقابل قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذا الأصل الكبير هو مقتضى عدل الكريم سبحانه وتعالى ورأفته ورحمته بخلقه أجمعين. فها هنا تجاذبت المسألة طرفان من الأدلة، والصواب في الجمع بين مثل هذين اللونين من الأدلة أن نقول: إن الله عز وجل من تمام كرمه لا يعاقب على السيئة إلا بمثلها، لكن تبقى مضاعفة الذنب والخطيئة ليس للذنب ذاته بل لمن انتهك به من حرمة. فالمواقع في المعصية أصاب أمرين بمكة: الأمر الأول أنه واقع المعصية وهي معصية في كل زمان ومكان، الأمر الآخر أنه ما عظم الله، ولم يحرم ما حرم الله، ولم يقم بقلبه تعظيم شعائر الله وحرمات الله. ولا شك أن هذا قدر يوجب ذما ووعيدا وعقوبة بقدره. فلئن قلنا بالمضاعفة فهي من هذا الباب، ولئن قلنا باشتداد أمر السيئة والمعصية بمكة فهو من هذا الباب، لكن تبقى المعصية هي المعصية وربك يجازي عليها بمثلها، لكنه ضم إليها أمرا آخر فاستحق الذم والوعيد على الشيء الآخر المضاف إليه، وهذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم: إن المضاعفة ها هنا بالكيف لا بالكم، فلن يعاقب على السيئة بعشر سيئات، ولن يحاسب على المعصية كأنه وقع في عشر معاصي أو أكثر، لكنها ما أضيف إلى المعصية والتحق بها من قيم جعل الذنب أسوأ وأشأم. ولا شك كما قال ابن القيم رحمه الله: إنما وقعت الذنب على بساط الملك أقبح وأكثر منه شؤما. هذا فقط يجلي لنا لونا آخر من ألوان التعظيم عندما يستشعر الداخل في مكة والجالس إليها والزائر لها أنه في بلد يستوجب أن يستصحب معه من التعظيم ما يكون عونا له على الانكفاف عن المعاصي، هي طريقنا الحقيقة إلى رقي في سلم الإيمان.
فضيلة الشيخ، أمتعتنا وأثريتنا بالمعلومات التي تفضلت بها،
وفقنا الله وإياكم لمرضاته.
شكر الله لك وجعلها في ميزان حسناتك.
ولكم أجمعين بارك الله فيكم.
تذوب فيها الكلمات جلالا وقدسية، مكة شيء فوق الشعر، مهما كان الكلام جميلا تظل مكة أجمل، لأنها لؤلؤة المستحيل التي عجز عنها كل البحارة عن الإمساك بها، ويكفي أنها أحب البلاد إلى الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر قدمي.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك معك معتصمي.
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت.